إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أنكر بعض الزائغين من الملاحدة والزنادقة ومن نحى نحوهم عذاب القبر وسعته وضيقه، وكونه حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة، وأنكروا كون الميت لا يجلس ولا يقعد، وقالوا فإنا نكشف القبر فلا نجد فيه ملائكة عميا صما يضربون الموتى بمطارق من حديد، ولا نجد هناك حيات ولا ثعابين ولا نيرانا تتأجج. ولو كشفنا حالة من الأحوال التي يتعرض لها الميت فإننا نجده لا يتغير، لوضعنا على بطنه الزئبق وعلى صدره الخردلة لوجدناه على حاله، وكيف يفسح له قبره مد بصره، وكيف يضيق عليه ونحن نجده بحاله، ونجد مساحة القبر على حد ما حفرناها له لم يزد ولم ينقص، وكيف يتسع ذلك اللحد الضيق له وللملائكة وللصورة التي تؤنسه أو توحشه. وقال إخوانهم من أهل البدع والضلال: وكل حديث يخالف مقتضى القول، أي مقتضى العقل عندهم ومقتضى الحس، يقطع بتخطئة قائلة. قالوا: ونحن نرى المصلوب على خشبة طويلة لمدة طويلة لا يسأل ولا يجيب ولا يتحرك ولا يتوقد جسمه نارا، ومن افترسته السباع ونهشته الطيور وتفرقت أجزاؤه في أجواف السباع وحواصل الطير وبطون الحيتان ومدارج الريح، كيف تسأل أجزاؤه مع تفرقها؟ وكيف يتصور مسألة الملكين لمن هذا وصفه؟ وكيف يصير القبر على هذا روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار؟ وكيف يضيق عليه حتى تلتئم أضلاعه؟ هذه الحجج والشبهات تسمعها الآن في هذا العصر من الزائغين والزنادقة والمنحرفين، وهي بعينها التي ذكرها على النص الذي سمعت الشيخ الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح، فلا جديد. والجواب عن هذه المزاعم يسير بحمد الله جل وعلا، فهي مزاعم باطلة مردودة بالشرع والحس والعقل، وهذه بعض الوجوه التي يرد بها على تلك المزاعم. الوجه الأول: أن عذاب القبر ونعيمه ثابت بالشرع، وقد مضى ذكر بعض هذه النصوص، بل إن أحاديث العذاب والنعيم في القبر متواترة. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: أما أحوال القبر وفتنته وعذابه ونعيمه وتفاصيل ذلك فقد تواترت به الأحاديث الصحيحة والحسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو معروف، والقرآن أشار إليه في عدة مرات في جملة آيات. من تلك النصوص زيادة على ما مضى ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فدعا بجريدة رطبة فشقها نصفين وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، والحديث في الصحيحين وغيرهما. فعذاب القبر ونعيمه ثابت بالشرع، والأحاديث فيه متواترة، ويجب التأدب مع نصوص الشرع، فلا يجوز معارضتها بهذه الشبه الفاسدة الضاحضة التي لو تأمل المعارض بها ما جاء في الشرع حق التأمل لعلم بطلان هذه الشبه. ففي الشرع ما قد تحار فيه العقول، ولكن ليس فيه ما تحيله العقول. والرسل صلوات الله وسلامه عليهم لم يخبروا بما تحيله العقول وتقطع باستحالته، بل أخبروا بما تشهد به العقول والفطر. فيجب أن يفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مراده من غير غلو ولا تقصير، فلا يحمل كلامه ما لا يحتمل، ولا يقصر به عن مراده وما قصده من الهدى والبيان. قال الله تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال تعالى: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه. وعلى هذا فإن إنكار أحوال البرزخ محادة لله ورسوله، وتكذيب لما جاء في الشرع المطهر. ومما يرد به على هؤلاء أن أحوال البرزخ من أحوال الغيب التي لا يدركها الحس، ولو كانت تدرك بالحس لفاتت فائدة الإيمان بالغيب، ولتساوى المؤمنون بالغيب والجاحدون في التصديق بها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إن الله سبحانه جعل أمر الآخرة وما كان متصلا بها غيبا، وحجبها عن إدراك المكلفين في هذه الدار، وذلك من كمال حكمته، وليتميز المؤمنون بالغيب من غيرهم. فأول ذلك أن الملائكة تنزل على المحتضر وتجلس قريبا منه، ويشاهدهم عيانا ويتحدثون عنده، ومعهم الأكفان والحنوط إما من الجنة وإما من النار، ويؤمنون على دعاء الحاضرين بالخير والشر، وقد يسلمون على المحتضر ويرد عليهم تارة بلفظه وتارة بإشارته وتارة بقلبه، حيث لا يتمكن من نطق ولا إشارة. وقد سمع بعض المحتضرين يقول: أهلا وسهلا ومرحبا بهذه الوجوه. قال: وقد أخبرني شيخنا، يريد شيخ الإسلام رحمه الله، عن بعض المحتضرين، فلا أدري شاهده أو أخبر عنه، أنه سمع وهو يقول: وعليك السلام ها هنا فاجلس، وعليك السلام ها هنا فاجلس. وقصة خير النساج رحمه الله مشهورة، حيث قال عند الموت: اصبر عافاك الله، فإن ما أمرت به لا يفوت، وما أمرت به يفوت. ثم استدعى بماء فتوضأ وصلى، ثم قال: امض لما أمرت به، ومات. وذكر ابن أبي الدنيا أن عمر بن عبد العزيز لما كان في يومه الذي مات فيه قال: أجلسوني، فأجلسوه، فقال: أنا الذي أمرتني فقصرت، ونهيتني فعصيت 3 مرات، ولكن لا إله إلا الله. ثم رفع رأسه فأحط النظر، أي أحده، فقالوا: إنك لتنظر نظرا شديدا يا أمير المؤمنين. فقال: إني لأرى حضرة ما هم بإنس ولا جن. ثم قبض رحمه الله.
ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله ذلك وقال: والآثار في ذلك أكثر من أن تحصر، وأبلغ وأكفى من ذلك كله قول الله جل وعلا: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، أي أقرب بملائكتنا ورسلنا، ونحن أقرب إليه منكم بملائكتنا ورسلنا ولكن لا ترون. فهذا أول الأمر، وهو غير مرئي لنا ولا مشاهد لنا، وهو في هذه الدار. ثم يمد الملك يده إلى الروح فيقبضها ويخاطبها، والحاضرون لا يرون ولا يسمعون، ثم تخرج، فيخرج لها نور مثل شعاع الشمس، ورائحة أطيب من رائحة المسك، والحاضرون لا يرون ذلك ولا يشمونه. ثم تصعد بين الصماطين من الملائكة، أي بين صفين، والحاضرون لا يرونه. ثم تأتي الروح فتشاهد غسل البدن وتكفينه وحمله، وتقول: قدموني قدموني، أو إلى أين تذهبون بي، ولا يسمع الناس ذلك. فإذا وضع في لحده وسوي عليه التراب لم يحجب التراب الملائكة عن الوصول إليه، بل لو نقر له حجر فأودع فيه وختم عليه بالرصاص لم يمنع وصول الملائكة إليه. فإن هذه الأجسام الكثيفة لا تمنع خرق الأرواح لها، بل الجن لا يمنعها ذلك، بل قد جعل الله سبحانه الحجارة والتراب للملائكة بمنزلة الهواء للطير. واتساع القبر وانفساحه للروح بالذات، والبدن تبع، فيكون البدن في لحد أضيق من ذراع، وقد فسح له بصره تبعا لروحه. وأما عصرة القبر وضمته حتى تختلف بعض أجزاء الموتى، فلا يرده حس ولا عقل ولا فطرة. ولو قدر أن أحدا نبش عن ميت فوجد أضلاعه كما هي لم تختلف، لم يمنع أن تكون عادت إلى حالها بعد العصرة. فليس مع الزنادقة والملاحدة إلا مجرد تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولقد أخبر بعض الصادقين أنه حفر ثلاثة أقبر، فلما فرغ منها الضجع ليستريح، فرأى فيما يرى النائم ملكين نزلا ووقف على أحد الأقبر، فقال أحدهما لصاحبه: اكتب فرسخا في فرسخ. ثم وقف على الثاني فقال: اكتب ميلا في ميل. ووقف على الثالث فقال: اكتب فترا في فتر. ثم انتبه، فجيء برجل غريب لا يؤبه له فدفن في القبر الأول، ثم جيء برجل آخر فدفن في الثاني، ثم جيء بامرأة مترفة من وجوه البلد حولها ناس كثير فدفنت في القبر الضيق الذي سمعه يقول: فترا في فتر. والفتر ما بين الإبهام والسبابة. فهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى يحاول فيه أن يرد بما يقنع أولئك الذين يدعون أنهم إنما يعودون إلى العقل والعقل وحده، ثم يذهبون إلى ما يحسون من أجل أن يردوا الغيب الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والأمر أقرب من هذا، فأولئك الذين يدعون أنه لا عذاب ولا نعيم ولا فتنة في القبور لمجرد أنهم يرجعون أمثال هذه الأمور التي ذكرها الشرع الأغر وهي من الغيب المحجوب، لمجرد أنهم يرجعونها إلى حسهم ومشاهداتهم، يقول: نكشف عن حال الموتى فإذا هم على حالهم، إذا وضعنا الزئبق على صدورهم وهو يتأثر بأدنى حركة وأقلها فوجدنا ذلك على الحال التي تركناها عليه، يعني أنه لم يقعد الميت في قبره ولم يجلس ولم يضرب ولا غير ذلك مما ذكره الشارع الحكيم. فيقولون: الحس يكذب الخبر، والعقل وليس عقلا في الحقيقة يكذب ويصادم الخبر. وعليه فإنهم يقولون لا بد من رد هذا الخبر لمناقضته للحس والمشاهدة، فلنرجعهم إلى الحس والمشاهدة. هذه الحياة الدنيا لها قانونها، ويمر به كل كائن إنساني منذ تخليقه في بطن أمه إلى أن يلحق بربه. هؤلاء الذين يقولون ما يقولون في التكذيب والإنكار يقال لهم كنتم أجنة في بطون أمهاتكم، والمرحلة الجنينية مرحلة من الخلق في الحياة الدنيا، وكل إنسان مر بهذه المرحلة الجنينية فكان جنينا في رحم أمه في بطنها، ولهذا الجنين قانونه الذي يحكمه، فإن غذاءه وتنفسه وإخراجه إنما يكون عن طريق الحبل السري، وهو خارج من سرته من بطنه ومتصل بمشيمة أمه، ثم هو مكور على نفسه بالصورة التي يعرفها كثير من الناس، مكور على نفسه سابح في السائل الأمنيوسي الذي جعله الله تعالى كالوسادة في الرحم لتلقي الصدمات عن الجنين. إذا ما وقع شيء لأمه من مثل تلك الصدمات فلا يؤذى، ثم هو في هذا السائل سابح مكور على نفسه غذاؤه وتنفسه وإخراجه عن طريق الحبل المتصل بمشيمة أمه. كل مر بهذا، فهل يمكن أن يخضع الواحد من هؤلاء نفسه لما مر به في هذه المرحلة الجنينية بعد أن دفعه الرحم إلى هذه الحياة من أجل أن يكون وبالا على البشر ومن أجل أن يكون محنة للمسلمين؟ هل يستطيع أن يرجع نفسه إلى قانون الرحم عندما كان جنينا فيه؟ بل هو لا يتصوره، لأنه خضع له وهو غير مدرك، غير مدرك لأبعاده. فهذه المرحلة مر بها كل إنسان حكمته قوانينها حتى لفظته الأرحام إلى هذا الوجود، فصار إلى قانون الحياة الدنيا على ما هو سائد بين البشر. إذن في جزء من الحياة للكائن الإنساني مرحلة لها قانون مغاير لقانون الحياة الدنيا مر به كل إنسان، من ينكر ومن يثبت. فيقال له هذه المرحلة بقانونها لا تخضع أنت له، كذلك ما يكون بعد الموت. الحياة البرزخية لها قانونها، وهذا القانون لا يخضع لا للمشاهدة ولا للتجربة ولا للحس، وإنما هذا القانون عامل في من مات وصار إلى البرزخ فيحكمه قانون البرزخ الذي جعله الله حاكما فيه. إذن هذه مرحلة مغايرة، والمرء لا يستطيع أن يحكم على مثل هذه الأمور بمجرد أنه يخضعها لغير قانونها، فهذا ظلم بين بل خطل واضح وزلل جسيم تماما. لو أراد أن يخضع الإنسان في هذه الحياة بعد أن خرج من بطن أمه إلى قانون مرحلة مر هو بها، فإذا كان هو لا يتصور الآن قانون مرحلة مر بها في تاريخ حياته على هذه الأرض، فكيف يخضع الحياة البرزخية لقانون الحياة الدنيا وهو لم يعلم كيف تكون ولم يمر بها بعد؟ الذي مر به لا يستطيع أن يتصوره، فكيف يتصور ما لم يمر به؟ فلنرجئه إلى أن يموت، فإن كان منكرا لعذاب القبر فنسأل الله أن يجعل القبر عليه حفرة من حفر النيران إلى أن يقيم الساعة. والذي ينكر رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة نسأل الله أن يحرمه منه، إنه تعالى على كل شيء قدير، لأن هؤلاء يدعون أنهم يعملون العقل ولا عقل، عقلياتهم جهليات، وهي إنما خرجت من سوداوية في نفوسهم، أو من استهتار بأمر الدين وانحلال من جميع القواعد والقوانين. فهؤلاء محنة وبلاء، إلا على من رحمه الله تعالى فاعتصم ولاذ بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول العلماء في الرد على هؤلاء إن أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبع له. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إن الله سبحانه جعل الدور ثلاثة، دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، وجعل لكل دار أحكاما تختص بها، وركب الإنسان من بدن ونفس، وجعل أحكام الدنيا على الأبدان والأرواح تبع لها، ولهذا جعل أحكامه الشرعية مرتبة على ما يظهر من حركات اللسان والجوارح وإن أضمرت النفوس خلافه، وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تابعة لها. هذا كلام مهم، ولو تأملناه لنحل الإشكال الذي يسوقه الزائغون والزنادق. جعل الله لكل دار أحكاما تختص بها، من دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، وركب الإنسان من بدن ونفس، جعل أحكام الدنيا على البدن، وجعل الأرواح تبعا لها أي للأبدان، وجعل أحكام البرزخ على الأرواح، وجعل الأبدان تابعة لها. فكما تبعت الأرواح الأبدان في أحكام الدنيا فتألمت بألمها والتذت براحتها وكانت هي التي باشرت أسباب النعيم والعذاب، تبعت الأبدان الأرواح في نعيمها وعذابها، والأرواح حينئذ هي التي تباشر العذاب والنعيم. فالأبدان هنا ظاهرة والأرواح خفية، والأبدان كالقبور لها، والأرواح هناك يعني في البرزخ ظاهرة، والأبدان خفية في قبورها. تجري أحكام البرزخ على الأرواح فتسري إلى أبدانها نعيما أو عذابا، كما تجري أحكام الدنيا على الأبدان فتسري إلى أرواحها نعيما أو عذابا. فأحط، يقول رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، فأحط بهذا الموضع علما وعرف كما ينبغي، يزل عنك كل إشكال يورد عليك من داخل أو خارج. وكما قال رحمه الله، ويتضح هذا من أن الحس يدل على وقوع عذاب القبر، فالنائم يرى في منامه أنه في مكان فسيح بهيج يتنعم فيه، ويرى أنه في مكان ضيق موحش يتألم منه، وربما يستيقظ أحيانا مما رأى، وربما يرى أثرا للألم في بدنه، وهو مع ذلك في فراشه داخل حجرته على ما هو عليه. والنوم أخو الموت، لهذا سماه الله تعالى وفاة، فقال سبحانه: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: وقد أرانا الله سبحانه بلطفه ورحمته وهدايته من ذلك أنموذجا في الدنيا من حال النائم، فإنما ينعم به أو يعذب به في نومه يجري على روحه أصلا، والبدن تبع له، وقد يقوى حتى يؤثر في البدن تأثيرا مشاهدة، فيرى النائم في نومه أنه ضرب فيصبح أثر الضرب في جسمه، ويرى أنه أكل وشرب فيصبح وقد يجد أثر الطعام والشراب فيه ويذهب عنه الجوع والظمأ. وأعجب من ذلك أنك ترى النائم يقوم في نومه ويضرب ويبطش ويدافع وكأنه يقظان، وهو نائم لا شعور له بشيء من ذلك. وذلك أن الحكم لما جرى على الروح استعانت بالبدن من خارجه، ولو دخلت فيه لاستيقظ وأحس. فإذا كانت الروح تتألم وتنعم ويصل ذلك إلى بدنها بطريق الاستتباع، فهكذا في البرزخ بل أعظم، فإن تجرد الروح هنالك أكمل وأقوى، وهي متعلقة ببدنها لم تنقطع عنه كل الانقطاع. فإذا كان يوم حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد ظاهرا باديا. ومتى أعطيت الخير فأعطيت هذا الموضع حقه، تبين لك أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر ونعيمه وضيقه وسعته وضمه وكونه حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة، أن هذا مطابق للعقل وأنه حق لا مرية فيه، وأن من أشكل عليه ذلك فمن سوء فهمه وقلة علمه، وتقول أو من خبث طويته. فأتي كما قيل: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. فبين رحمه الله تعالى هذا الأمر على سبيل الاستدلال العقلي وبالحس والمشاهدة، بل إن الإنسان ينام إلى جوار من ينام بجواره، فأما أحدهما فيرى في نومه أنه ينعم وأنه في مكان فسيح وفي أمور مبهجة مفرحة للروح، والآخر بجواره يرى أنه في مكان ضيق يعذب ويقسى عليه، ولا هذا يحس بهذا ولا هذا يحس بهذا، وهما معا في هذه الحياة الدنيا. والعقل يدل أيضا على وقوع عذاب القبر كما مر في هذا الذي قاله رحمه الله. ومن ذلك أيضا أن النائم في منامه يرى الرؤيا الحق المطابقة للواقع، وربما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على صفته، ومن رآه على صفته فقد رآه حقا صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فإن النائم في حجرته على فراشه وهو بعيد عما رأى. فإذا كان هذا ممكنا في أحوال الدنيا، أفلا يكون ممكنا في أحوال الآخرة؟ والنعيم والعذاب وسعة القبر وضيقه إنما يدركها الميت دون غيره. نظير ذلك كما مر أن النائم يرى في منامه أنه في مكان ضيق موحش أو في مكان فسيح بهيج، وهو بالنسبة لغيره لم يتغير حاله، هو في منامه وبين فراشه وغطائه. قال الإمام رحمه الله بعد أن تكلم على بعض ما يعتري النائم في منامه من الأحوال: وأعجب من ذلك أنك تجد النائم في فراش واحد، هذا روحه في النعيم ويستيقظ وأثر النعيم على بدنه، وهذا روحه في عذاب ويستيقظ وأثر العذاب على بدنه، وليس عند أحدهما خبر بما عند الآخر. فأمر البرزخ أعجب من ذلك. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه وهو بين أصحابه فيسمع الوحي ولا يسمعه الصحابة، وربما يتمثل الملك له رجلا فيكلمه، والصحابة لا يرون الملك ولا يسمعون كلامه. وإدراك الخلق محدود بما مكنهم الله تبارك وتعالى من إدراكه، فلا يمكنهم أن يدركوا كل شيء. فكما أن أبصارهم وأسماعهم وقواهم لها حد تقف عنده، فكذلك عقولهم لها حد يجب أن تقف عنده. فالسماوات السبع والأرضون ومن فيهن وكل شيء يسبح بحمد ربه تسبيحا حقيقيا يسمعه الله جل وعلا من شاء من خلقه أحيانا، وهو مع ذلك محجوب عنه. قال ربنا جل وعلا: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وكذلك الجن، فهم يسعون في الأرض ذهابا وإيابا. وقد حضرت الجن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمعوا لقراءته وأنصتوا وولوا إلى قومهم منذرين، وهم مع هذا محجوبون عنا. وفي هذا يقول ربنا جل وعلا: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فإذا كان الخلق لا يدركون كل موجود، فإنه لا يجوز لهم أن ينكروا ما ثبت من أمور الغيب ولم يدركوا، بل يحتج عليهم بما وصلوا إليه هم من العلوم المادية كما يزعمون. فمن المقرر عند العلماء أن الأذن البشرية لا تسمع الشيء أو الصوت إلا إذا كان بين ترددين أعلى وأدنى. فإذا كان تردد الصوت في موجاته أقل مما هو أدنى شيء تسمعه الأذن، كان الصوت موجودا والأذن لا تسمعه. وكذلك إذا كان تردد موجات الصوت أعلى مما هو أعلى بما تسمعه الأذن، فإن الصوت يكون موجودا ولا تسمعه الأذن أيضا. وهذا الأثير كما يقولونهم مليء بالأصوات، مزدحم بها جدا، بل زحمة الأصوات في الأثير أكبر من زحمة الناس في الأرض، ومع ذلك فلا يسمع الناس منه شيئا إلا ما وقع تردده بين أدنى وأعلى ما تسمعه الأذن من تردد، كذا يقولون. فما الذي يمنع أن أمثال هذه الأصوات لا تكون متاحة السماع للأذن البشرية في حال الحياة الدنيا؟ ما الذي يمنع من ذلك؟ لقد وصل الناس الآن إلى كثير من الأمور التي دلت عليها العقول السليمة، ودلت أيضا على أنه من كان يكذب بالشرع لمجرد الوهم وعدم الإحاطة وعدم التسليم للغيب كان في كفران عظيم وضلال بعيد. الناس الآن من أقصى أطراف الأرض يكلم بعضهم بعضا ويرى بعضهم بعضا أثناء الكلام، وكانوا قديما يقولون إن أهل الجنة يطلعون على أهل النار وأنهم يكلمونهم، فهذا فعل العزيز الغفار خلقه، هذا متعلق بقدرته، فكانوا يكذبون. فالآن ماذا يقولون؟ إن الواحد يكون في أقصى أطراف الأرض ويكلم الآخر في أقصى أطرافها، يكلمه ويراه، وليس هنالك من إعجاز في هذا، بل يعده أمرا عاديا. حتى الأطفال فإنهم لا يستغربونه ولا يتعجبون منه، وهذا ما يصل إليه العقل البشري في إحدى المجالات. فكيف برب الأرض والسماوات صاحب الإرادة والقوة والقدرة وهو تعالى على كل شيء قدير؟ أمثال هذه الأمور التي دلنا عليها الشرع وأرشدنا إليها الرسول صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بالغيب ينبغي أن نؤمن بها وأن نكون على يقين منها، فهذا هو حقيقة الإيمان وصريحه. لذلك ذكر الله تبارك وتعالى صفة الإيمان بالغيب في أول ما ذكر سبحانه وتعالى من صفات المتقين: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. فذكر الله تبارك وتعالى إيمانهم بالغيب قبل ذكر الصلاة وقبل ذكر الزكاة. فالإنسان ينبغي عليه أن يكون واعيا وألا يراجع إيمان القمة في كل حين وحال، لأنك إن آمنت بالله فقد آمنت بأنه تعالى على كل شيء قدير، وأنه رب كل شيء ومالكه ومدبر أمره، وهو الذي يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. إذا آمنت بهذا ثم بعد ذلك تقول كيف يكون ذلك كذلك، مما ثبت به النص في الشرع من الكتاب والسنة ومما لا يدفع. فإذا ما استغرب الإنسان أمثال هذه الأمور فليفزع إلى القدرة القادرة الطليقة التي لا يعجزها شيء، إذا كان يؤمن حقا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي نحن فيه إنما هو أثر اختلال الإيمان بالأسماء والصفات عند أولئك الزائغين المكذبين، لأنهم لو آمنوا بصفات الله تبارك وتعالى إيمانا صحيحا وتيقنوا ذلك وحققوه ما استشكلوا أمرا من الأمور دلت عليه نصوص الشريعة. وأما النار التي في القبر والخضرة فليست من نار الدنيا ولا من زروعها، وإنما هي من نار الآخرة وخضرتها، وهي أشد من نار الدنيا. قال ابن القيم رحمه الله عن تلك النار: وهي أشد من نار الدنيا، فلا يحس بها أهل الدنيا، فإنه سبحانه يحمي عليه ذلك التراب وتلك الحجارة التي عليه وتحته حتى يكون أعظم حرا من جمر الدنيا، ولو مسها أهل الدنيا لم يحسوا بذلك. بل أعجب من هذا أن الرجلين يدفنان أحدهما إلى جنب الآخر، هذا في حفرة من النار لا يصل حرها إلى جاره، وذلك في روضة من رياض الجنة لا يصل روحها ونعيمها إلى جاره. وقدرة الرب، رجعنا إلى صفات العلي الأعلى، وقدرة الرب تعالى أوسع وأعجب من ذلك. وقد أرانا الله من آيات قدرته في هذه الدار ما هو أعجب من ذلك بكثير. ولكن النفوس، يقول رحمه الله، ولكن النفوس مولعة بالتكذيب بما لم تحط به علما إلا من وفقه الله وعصمه. وأحوال البرزخ قد تشاهد أحيانا، والأصل كما مر أن أحوال البرزخ غيب، ولكن قد تشاهد أحيانا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فإذا شاء الله تعالى أن يطلع على ذلك بعض عبيده أطلعه وغيبه عن غيره، إذ لو أطلع العباد كلهم لزالت حكمة التكليف والإيمان بالغيب، ولما تدافن الناس، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. ولما كانت هذه الحكمة منفية في حق البهائم سمعت البهائم ذلك وأدركت، كما حادت برسول الله صلى الله عليه وسلم بغلته وكادت تلقيه لما مر بمن يعذب، إلى أن قال رحمه الله رحمة واسعة: وحدثني صاحبنا أبو عبد الله محمد الحراني أنه خرج من داره بعد العصر بآمد إلى بستان، قال: فلما كان قبل غروب الشمس توسطت القبور فإذا بقبر فيها وهو جمرة نار ككوز الزجاج والميت في وسطه، فجعلت أمسح عيني وأقول: أنا نائم أم يقظان؟ ثم التفت إلى سور المدينة وقلت: والله ما أنا بنائم. ثم ذهبت إلى أهلي وأنا مدهوش، فأتوني بطعام فلم أستطع أن آكل، ثم دخلت البلد فسألت عن صاحب القبر فإذا هو مكاس قد توفي ذلك اليوم. فرؤية هذه النار في القبر كرؤية الملائكة والجن تقع أحيانا لمن شاء الله أن يريه ذلك. وفي صحيح الترغيب والترهيب صورة لابن العاق الذي كان يعق أمه ثم مات فدفن، فكان إذا أذن لصلاة العصر خرج ورأسه رأس حمار فنهق مرات ثم غيب في قبره. وقد صحح الألباني رحمه الله تعالى ذلك كما في صحيح الترغيب والترهيب. فهذه أمور من أمور الغيب قد يبدي الله تبارك وتعالى بعضها، كما أن رؤية الملائكة والجن تقع أحيانا لمن شاء الله أن يريه ذلك، والأصل أنها من الغيب. رؤية المنام يقول لو ذكرناها لجاءت في عدة أسفار، ليس عند الملاحدة والزنادقة سوى التكذيب بما لم يحيطوا بعلمه. فهذه بعض الوجوه التي يرد بها على من أنكر عذاب القبر ونعيمه، والأمر في هذا يطول. المهم أن الأحاديث في فتنة القبر ونعيمه وعذابه متواترة، فما هي الأسباب التي تؤدي إلى عذاب القبر؟ مرة أنها إغضاب الرب جل وعلا، وهذا عنوان عام تدخل تحته المعاصي والسيئات، ولكن يمكن أن تنقسم الأسباب إلى قسمين، إلى مجملة ومفصلة. كل عمل يغضب الله ويسخطه فهو سبب لعذاب القبر، فمن أغضب الله ثم لم يتب قبل أن يموت كان له من عذاب القبر بقدر ذنبه. وأما الأسباب المفصلة فقد وردت النصوص بالنص عليها، فهناك ذنوب معينة جاءت نصوص الكتاب والسنة ببيان أنها من أسباب عذاب القبر، من ذلك النميمة بين الناس، ومن ذلك عدم التنزه من البول. ودليل ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين يعذبان، فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. أخرجه البخاري. قال ابن القيم رحمه الله فهذا ترك الطهارة الواجبة، وذلك ارتكب السبب الموقع للعداوة بين الناس بلسانه وإن كان صادقا، لأنه ينقل أخبار الناس بعضهم إلى بعض على سبيل الإفساد، فيذهب بكلام هذا إلى هذا ولو كان صادقا، فكيف لو كان مختلقا كاذبا؟ في هذا تنبيه على أن الموقع بينهم العداوة بالكذب والزور والبهتان أعظم عذابا، كما أن في ترك الاستبراء من البول تنبيها على أن من ترك الصلاة التي الاستبراء من البول بعض واجباتها وشروطها فهو أشد عذابا، فنبه بالأدنى على الأعلى. كثير من الناس الآن ومن طلبة العلم خاصة، لأن الذنب منهم قبيح، ولأن الولوغ في أعراض الناس منهم مستقبح شنيع، كثير منهم لا يرعوي عن النميمة بين الناس ونقل كلام هذا لهذا والوقيعة بين أهل العلم وطلابه، وهذا أمر عجيب، فإن النميمة من كبائر الذنوب، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بأن الجنة لا يدخلها قتات أي نمام، فقال لا يدخل الجنة نمام، فالنمام محروم من الجنة. وأيضا جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين النمام والديوس، وهو الذي يعلم العيب في أهله ويسكت عليه، فقال لا يدخل الجنة نمام ولا ديوس، ومناسبة الجمع بينهما ظاهرة. فهذا الإفساد الذي يفعله كثير من الطلاب لا يجمل بآحاد الناس ولا بالجهال منهم من ذوي المروءة، فإن ذوي المروءة يتورعون ويستنكفون أن ينقل عنهم أن الواحد منهم نقل كلام فلان لفلان على سبيل الإفساد والإيقاع بالشحناء. الجهال من أصحاب المروءة، الرجال منهم وإن كانوا لا مشاركة لهم في العلم الشرعي يستنكفون وتمنعهم مروءتهم عن الوقوع في أمثال هذه الأمور وعن الولوغ في الأعراض. وأما من ينتسب إلى العلم فلا يدرى كيف لا يتورع عن هذا، وليس له إلا من تفسير واحد: علمه مدخول أو نيته فاسدة في الطلب، ليس له بالعلم تعلق ولا سبب، وإنما هو دخيل عليه. وهذا الطريق ينفي خبثه كما ينفي الكير خبث الحديد. هذه الدعوة إلى الكتاب والسنة على منهاج النبوة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد، لا تقبل زائغة ولا تبقي على ضال ولا تبقي على صاحب خلق سيء، تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. النمام معذب في قبره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة لا يدخلها نمام. كذلك من أسباب عذاب القبر جر الثوب خيلاء، دليله أن ابن عمر رضي الله عنهما حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. أخرجه البخاري في الصحيح. كذلك الذي يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، وهذا أيضا كأنما اختص به أهل العلم أو طلابه من الفاسدين في هذا العصر. فالواحد منهم لا يهنأ له عيش ولا يهنأ له طرف بغمض ولا يستقر قراره حتى يختلق كذبة ثم يطيرها، فإذا هي قد عمت الآفاق بعد ثوان يسيرات. فالذي يحدث بالكذبة كما في حديث سمرة، الرجل يحدث بالكذبة فتنقل عنه حتى تطير في كل مكان، هذا عذابه في البرزخ كما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجل يكذب الكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق. رجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به في النهار، الزاني آكل الربا. والدليل على هذا حديث سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال: من رأى منكم الليلة رؤيا؟ قال: فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله. فسألنا يوما فقال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا: لا. قال: لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد، وهو الحديدة المعقوفة التي ينشل بها اللحم، بيده كلوب من حديد يدخله في شدقه حتى يبلغ قفاه، وفي رواية يشرشره حتى يبلغ قفاه، ثم يفعل ذلك بشدقه الآخر مثل ذلك، ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله. وفي رواية عند البخاري في الصحيح: ومنخره إلى قفاه، وموقه أي من آخر عينه إلى قفاه، فيلتئم هذا فيتحول إلى شقه الآخر فيصنع به مثل ما صنع بالأول، يلتئم الأول فيعود إليه ليشرشره، يكون الثاني قد التأم، فما يزال يفعل به ذلك إلى ما شاء الله. قال: انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضدع على قفاه ورجل قائم على رأسه بفهر أي بحجر، فيشدخ به رأسه، فإذا ضرب تدهده أي تدحرك الحجر فانطلق إليه ليأخذه، فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه، وعاد رأسه كما هو، فعاد إليه فضربه. قلت: من هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، يتوقد تحته نارا، فإذا اقترب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا، فإذا خمدت يعني النار رجعوا فيها، وفيها رجال ونساء عراه. فقلت: من هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه أي في فمه، فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان. فقلت: ما هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة، وفي أصلها شيخ وصبيان، وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها، فصعدا بي في الشجرة وأدخلاني دارا لم أر قط أحسن منها، فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان، ثم أخرجاني منها فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، فيها شيوخ وشباب. قلت: طوفت ماني الليلة فأخبراني عما رأيت. قال: نعم، أما الذي رأيت يشق شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وموقه إلى قفاه، فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة. والذي رأيته يشدخ رأسه، فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به إلى يوم القيامة. والذي رأيته في الثقب فهم الزناة، والذي رأيته في النهر آكل الربا. والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه السلام، والصبيان حوله فأولاد الناس، والذي يوقد النار مالك خازن النار، والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين، وأما هذه الدار فدار الشهداء، وأنا جبريل وهذا ميكائيل، فارفع رأسك. فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب. قال: ذاك منزلك. قلت: دعاني أدخل منزلي. قال: إنه بقي لك عمر لم تستكمل، فلو استكملت أتيت منزلك، صلى الله عليه وسلم. الحديث في البخاري، وهو إحدى روايات حديث سمرة عند البخاري في الصحيح. فهذه جملة من الأسباب التي يترتب عليها العذاب في القبر، نسأل الله العافية والمعافاة. وأما الأسباب المنجية من عذاب القبر فهي أيضا تقسم إلى مجملة ومفصلة. الأسباب المجملة المنجية من عذاب القبر: فعل الطاعات وترك السيئات، فمن فعل الطاعات وترك المعصيات نجا من عذاب القبر. قال الإمام ابن القيم: ومن أنفعها أن يجلس الرجل عندما يريد النوم أن يجلس لله ساعة يحاسب نفسه على ما خسره وربحه في يومه، ثم يجدد له توبة نصوحا بينه وبين الله، فينام على تلك التوبة، ويعزم على ألا يعاود الذنب إذا استيقظ، ويفعل هذا كل ليلة، فإن مات من ليلته مات على توبة، وإن استيقظ استيقظ مستقبلا للعمل مسرورا بتأخير أجله حتى يستقبل ربه ويستدرك ما فاته. فهذا من الأسباب المجملة: فعل الطاعات وترك السيئات تقي من عذاب القبر. وهناك أيضا أسباب مفصلة دلت عليها النصوص، هناك منجيات معينة جاءت نصوص الكتاب والسنة ببيان أنها أسباب منجية من عذاب القبر. من تلك الأسباب الشهادة في سبيل الله عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله 6 خصال يغفر له في أول دفعة، يعني من دمه، ويرى مقعده من النار، ويجار من عذاب القبر. وذكر الحديث، وقد أخرجه الترمذي وقال: حديث صحيح غريب، وصححه الألباني. فالشهادة في سبيل الله منجية من عذاب القبر من مات بداء البطن. الدليل عن عبد الله بن يسار قال: كنت جالسا وسليمان بن سرد وخالد بن عرفطة، فذكروا أن رجلا توفي مات ببطنه، أي بسبب بطنه، بداء في بطنه، فإذا هما يشتهيان أن يكونا شهداء جنازته. قال أحدهما للآخر: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره؟ فقال الآخر: بلى. أخرجه النسائي في سننه، وصححه الألباني. فالموت بداء البطن شهادة، وهو يقي من عذاب القبر. كذلك يقي من عذاب القبر وينجي منه قراءة سورة تبارك كل ليلة. الدليل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب. فعلى الإنسان أن يجتهد في الأخذ بالأسباب التي ينجيه الله تبارك وتعالى بها من عذاب القبر، وعليه أن يبتعد عن كل سبب يوجب له عذاب القبر. قال الناظم رحمه الله تعالى: وللقيامة آيات إذا وجبت، فليس من توبة تجدي وتلتحد. فبدأ في ذكر القيامة وأماراتها، يعني أمارات الساعة. والساعة آتية لا ريب فيها، إن الساعة لآتية، والساعة قريبة، اقتربت الساعة وانشق القمر، ولا يعلم وقت الساعة إلا الله. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. والساعة غيب، والإيمان بها من جملة الإيمان بالغيب، ولا يجوز الاشتغال بتحديد زمن الساعة، لأن ذلك غيب لا يعلمه إلا الله. حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى الساعة، لما سأله جبريل في الحديث الصحيح المشهور المعروف، فقال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ لا محمد ولا جبريل عليهما السلام يعلمان وقت الساعة. فلا يجوز الاشتغال بتحديد زمن الساعة، فإن أقواما في هذا العصر شغلوا الناس بذلك، وأوحت إليهم شياطينهم من شياطين الإنس والجن أن يضعوا أمورا زعموا أنهم حددوا بها وقت الساعة، حتى دب اليأس في قلوب بعض الحمقى والمغفلين لما علموا بذلك، وقالوا: إن الساعة ستقوم في وقت كذا. وهذا كله مصادم للنصوص من أنها غيب لا يعلمه إلا الله، وكذا تجاوز لكل ما ورد في الكتاب والسنة من ذكر علامات الساعة من صورة وكبرى. فلا يجوز الاشتغال بتحديد زمن الساعة، للساعة أمارات تدل على قربها ووقوعها. وعلينا أن نؤمن بما جاء في النصوص في شأن الساعة، وألا نكلف أنفسنا في استدعائها وطلبها وتنزيلها، أي تلك الأمارات على الواقع، بل ندع تفسيرها للواقع حتى لا نرجم بالغيب ونقفو ما ليس لنا به علم، اقتداء بالسلف الصالح الذين آمنوا بتلك النصوص وأدوها إلينا بكل صدق وأمانة، ولم يقحموا الظنون في تعيينها وترتيب بعضها على بعض بمجرد الرأي. بذلك نسلم من صنيع بعض الناس الذين ربطوا بين النصوص الواردة في أحوال آخر الزمان وأشراط الساعة وبين حال العالم في زماننا هذا، فرتبوا بعضها على بعض وبنوا على ذلك أمورا نتج عنها فتن عظيمة وانتهاك للمحرمات. علينا أن نؤمن بتلك النصوص وأن ندع تفسيرها للواقع. الإيمان بأشراط الساعة لا يعني البطالة ولا يعني ترك الأخذ بالأسباب، بل إن ذلك ينبغي أن يكون دافعا لنا للجد في العمل والإخلاص فيه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أمر أنه إذا قامت الساعة وفي يد أحدنا فسيلة فعليه أن يغرسها، مع أنه يتحقق أو يتيقن من قيام الساعة، وهذا فيه دلالة على أن الإنسان ينبغي عليه أن يأخذ بالعمل الجاد وأن يبتعد عن الخرافات والترهات. إنما كان من أعظم مقاصد الدين أن يخرج الإنسان من ضلالاته ومن أوهامه ومن خرافاته. وكان العالم عندما بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم في بحر خضم من الخرافات والأوهام ومن الخزعبلات والترهات، فجاء دين الحق ليبدد بالنور الحق تلك الظلمات حتى انكشف للناس سبيلهم ووضح لهم طريقهم. فلا يجوز أن نعود إلى طرف من ذلك لنتورط في خرافات وخزعبلات كما هو الشائع الآن بين كثير من قطاعات المسلمين وجماهيرهم فيما يتعلق بالسحر والغيبيات التي لا تنضبط طرق معالجتها. فما أكثر هذا وما أكثر الدجل فيه. أما مفهوم أشراط الساعة، فإذا كان الله تعالى أخفى وقت وقوع الساعة على عباده فقد أعلمهم بأمارات وعلامات تدل على قرب وقوعها، وقد سمى الله تعالى تلك الأمارات أشراط الساعة. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم؟ الأشراط مادتها شرطة، والأشراط جمع شرط. قال ابن فارس: الشين والراء والطاء أصل يدل على علم وعلامة وما قارب ذلك. وقال ابن منظور: الشرط بالتحريك العلامة والجمع أشراط. الساعة في اللغة أصلها من مادة سوعة، وكلمة الساعة تطلق في اللغة والعرف عدة إطلاقات وتدور حول معنى الوقت أو جزء الوقت أو الحاضر منه. قال القرطبي رحمه الله: والساعة كلمة يعبر عنها في العربية عن جزء من الزمان غير محدود، وفي العرف على جزء من 24 جزءا في يوم وليلة، اللذان هما أصل الأزمنة. تقول العرب: أفعل كذا الساعة، وأنا الساعة في أمر كذا، تريد الوقت الذي أنت فيه والذي يليه تقريبا. حقيقة الإطلاق فيها أن الساعة بالألف واللام عبارة في الحقيقة عن الوقت الذي أنت فيه، وهو المسمى بالآن. والساعة في الاصطلاح الشرعي هي الوقت الذي تقوم فيه القيامة. لما سميت بذلك؟ سميت بذلك إما لقربها فإن كل آت قريب، أو لسرعة الحساب فيها، أو لأنها تأتي بغتة في ساعة، أو لسعي الأرواح إلى الأجساد بسرعة في ذلك اليوم، أو لغير ذلك. وأما أشراط الساعة فهي علاماتها وأعلامها التي تسبقها، تدل على قربها وقيامها ومجيء الساعة بعدها وانتهاء الدنيا وانقضائها. إطلاقات الساعة في الشرع متعددة. تطلق الساعة في الشرع على ثلاثة إطلاقات: الساعة الصغرى وهي موت الإنسان، فمن مات قامت قيامته لدخوله في عالم آخر. الساعة الوسطى وهي موت أهل القرن. الساعة الكبرى وهي بعث الناس من قبورهم للحساب والجزاء. وأما المراد بالساعة إذا أطلقت في القرآن فالقيامة الكبرى. وأشراط الساعة قسمها العلماء إلى قسمين: إلى أشراط صغرى وأشراط كبرى. الصغرى هي التي تتقدم الساعة بأزمان متطاولة، وتكون من نوع المعتاد كقبض العلماء وظهور الجهل وشرب الخمر والتطاول في البنيان ونحو ذلك. أشراط كبرى وهي الأمور العظام التي تظهر قرب قيام الساعة وتكون غير معتادة الوقوع، كظهور الدجال ونزول المسيح وخروج يأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها. وهنالك حكمة بليغة في تقديم أشراط الساعة ودلالة الناس عليها. قال القرطبي رحمه الله: والحكمة في تقديم الأشراط ودلالة الناس عليها تنبيه الناس من رقدتهم، وحثهم على الاحتياط لأنفسهم بالتوبة والإنابة، كي لا يباغتوا بالحول بينهم وبين تدارك العوارض منهم. فينبغي للناس أن يكونوا بعد ظهور أشراط الساعة قد نظروا لأنفسهم وانقطعوا عن الدنيا واستعدوا للساعة الموعود بها. أشراط الساعة الصغرى كثيرة، وهذا طرف منها، مع ملاحظة أن بعضها قد وقع وأن بعضها لم يقع، بل إن بعضها مقارن لأشراط الساعة الكبرى. من أشراط الساعة الصغرى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بعث بين يدي الساعة كما أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم، وموته صلى الله عليه وسلم، فتح بيت المقدس، طاعون عمواس، استفاضة المال والاستغناء عن الصدقة، ظهور الفتن، ظهور مدعي النبوة، انتشار الأمن، ظهور نار الحجاز، قتال الترك، قتال العجم، ضياع الأمانة، قبض العلم وظهور الجهل، كثرة الشرط وأعوان الظلمة، انتشار الزنا وانتشار الربا، وظهور المعازف واستحلالها، وكثرة شرب الخمور واستحلالها، زخرفة المساجد والتباهي بها، التطاول في البنيان، ولادة الأمة ربتها، كثرة القتل، تقارب الزمان، تقارب الأسواق، ظهور الشرك في هذه الأمة، ظهور الفحش وقطيعة الرحم وسوء الجوار، تشبب المشيخة، وكثرة الشح، وكثرة التجارة، وكثرة الزلازل، وظهور الخسف والمسخ والقذف، وذهاب الصالحين، وارتفاع الأسافل، وأن تكون التحية على المعرفة، والتماس العلم عند الأصاغر، وظهور الكاسيات العاريات، وصدق رؤيا المؤمن، وكثرة الكتابة وانتشارها، والتهاون بالسنن التي رغب فيها الإسلام، وانتفاخ الأهلة، وكثرة الكذب وقلة التثبت من الأخبار، وكثرة شهادة الزور، وكتمان شهادة الحق، وكثرة النساء، وقلة الرجال، وكثرة موت الفجأة، ووقوع التناكر بين الناس، وعودة أرض العرب مروجا وأنهارا، وكثرة المطر، وقلة النبات، وحسر الفرات عن جبل من ذهب، وكلام السباع والجمادات للإنس، وتمني الموت من شدة البلاء، وكثرة الروم وقتالهم للمسلمين، وفتح القسطنطينية. وقد قال كثير من أهل العلم إن القسطنطينية لم تفتح الفتح الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يفتحها أهل السنة على منهاج النبوة، لا يفتحها المبتدعة، وإنما يفتحها أهل السنة الذين يأخذون بالكتاب والسنة على فهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. فتح القسطنطينية، خروج القحطاني الذي تدين له الناس بالسمع والطاعة وتجتمع عليه، قتال اليهود، بعث الريح الطيبة لقبض أرواح المؤمنين، استحلال البيت الحرام وهدم الكعب، إلى غير ذلك من أشراط الساعة الصغرى. وأما أشراطها الكبرى فهل جاءت النصوص بترتيبها؟ جاءت الأحاديث التي نصت على أشراط الساعة الكبرى مجموعة غير مرتبة، إذ كان ترتيبها في الذكر لا يقتضي ترتيبها في الوقوع، فقد جاء العطف فيها بالواو وذلك لا يقتضي الترتيب. ومن النصوص ما خالف ترتيب الأشراط فيها ترتيبها في نص آخر. وهذه جملة من الأحاديث التي تعرضت لذكر الأشراط الكبرى جملة، أو تعرضت لذكر بعضها. روى الإمام مسلم في صحيح عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسى بن مريم عليه السلام، ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. الحديث عند مسلم كما مر. وروى مسلم هذا الحديث عن حذيفة بن أسيد بلفظ آخر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في غرفة ونحن أسفل منه، فاطلع إلينا فقال: ما تذكرون؟ قلنا: الساعة. قال: إن الساعة لا تكون حتى تكون 10 آيات: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف في جزيرة العرب، والدخان، والدجال، ودابة الأرض، ويأجوج ومأجوج، وطلوع الشمس من مغربها، ونار تخرج من قارة عدن ترحل الناس، يعني تدفعهم أمامها سائقة إياهم. في رواية في العاشرة نزول عيسى بن مريم، وفي رواية وريح تلقي الناس في البحر، وكل ذلك في صحيح مسلم. وروى أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال 6: طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، أو أمر العامة. وفي لفظ آخر: بادروا بالأعمال 6: الدجال، والدخان، ودابة الأرض، وطلوع الشمس من مغربها، وأمر العامة، وخويصة أحدكم. وفي حديث عبد الله بن عمرو وهو عند مسلم أيضا في الصحيح قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. فالذي يمكن أن يستخلص من هذه الأحاديث الشريفة هو ترتيب بعض الأشراط من خلال حدوث بعضها إثر بعض، لأن الترتيب جاء بلفظين مختلفين في ترتيب بعض الأشراط وفي أداة العطف، حيث جاء مرة بأو ومرة بالواو، وهما لا يدلان على الترتيب. لهذا اختلف العلماء في ترتيب الأشراط، وقد جمع الحافظ ابن حجر رحمه الله بين أولية الدجال وأولية خروج الشمس من مغربها، فقال: والذي يترجح من مجموع الأخبار أن خروج الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض، وينتهي ذلك بموت عيسى عليه السلام، وأن طلوع الشمس من مغربها وأول الآيات العظام المؤذنة بتغير العالم العلوي، وينتهي ذلك بقيام الساعة، ولعل خروج الدابة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب. ثم قال: والحكمة في ذلك أنه عند طلوع الشمس من المغرب يغلق باب التوبة، فتخرج الدابة تميز المؤمن من الكافر تكميلا للمقصود من إغلاق باب التوبة. وأول الآيات المؤذنة بقيام الساعة النار التي تحشر الناس. وقال الطيبي رحمه الله: الآيات أمارات للساعة، إما على قربها وإما على حصولها، فمن الأول أي مما يدل على قربها الدجال ونزول عيسى ويأجوج ومأجوج والخسف، ومن الثاني أي مما يدل على حصولها الدخان وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة والنار التي تحشر الناس. وهذا تقسيم حسن جدا، وهذا ترتيب الطيبي رحمه الله للأشراط الكبرى: أمارات الساعة إما أمارات على قربها، وإما أمارات أي علامات على حصولها. من الأمارات على قربها الدجال ونزول عيسى ويأجوج ومأجوج والخسف، ومن الأمارات أي العلامات على حصولها الدخان وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة والنار التي تحشر الناس. وهذه الأشراط الكبرى تتتابع بغض النظر عن ترتيبها، فإنها إذا ظهر منها أول علامة تتابعت الآيات كتتابع الخرز في النظام، يتبع بعضها بعضا ولا يكاد يفصل بينها فاصل. روى الطبراني في الأوسط بإسناد صححه الألباني وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خروج الآيات بعضها على إثر بعض يتتابعن كما تتابع الخرز في النظام، يعني في سلكة. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآيات خرزات منظومات في سلك، وهو الخيط الذي يكون فيه الخرز من عقد وغيره. الآيات خرزات منظومات في سلك، فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا. أخرجه الإمام أحمد في المسند، وصححه العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن المراد بهذه الآيات علامات الساعة الكبرى، فإن ظاهر هذه الأحاديث يدل على تقارب ظهورها تقاربا شديدا. قال ابن حجر: وقد ثبت أن الآيات العظام كالسلك، إذا انقطع تناثر خرزه بسرعة، وهو عند أحمد، يريد الحديث الذي مر من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. لا يوجد نص صريح يبين ترتيب أشراط الساعة الكبرى على حسب وقوعها، جاء ذكرها في الأحاديث كما مر مجتمعة بدون ترتيب، لأن ترتيبها في الذكر لا يقتضي ترتيبها في الوقوع. وقد مرت الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم عطفت فيها الأمارات، أي في بعض تلك الأحاديث، مرة بالواو ومرة بأو، ولا يفيدان ترتيبا. ولكن الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من النص على أول الآيات خروجا، فمنه ما يتعلق بالعالم العلوي، ومنه ما يتعلق بالعالم السفلي، فالأولية ها هنا وها هنا لا تتناقض ولا تتضاد، كما جمع ذلك ابن حجر فيما مر. إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وهذه آية سماوية، وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يهتم اهتماما كبيرا بالساعة ووقوعها، حتى إنه إذا ما هاجت الريح قلق فدخل وخرج، وكان يخشى أن يكون عذابا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي أعلمنا بأمارات الساعة، سواء جاء ذلك في كتاب الله أو في سنته صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم من خشيته لربه تبارك وتعالى كان وجلا خائفا من قيام الساعة أو من وقوع العذاب. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أخبرنا بما أخبرنا به، كما سيرد إن شاء الله تعالى في شأن الدجال، كان يصعد فيه ويخفض كأنما هو في طائفة النخل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر أن ذلك يكون متلازما مع الأمارات، أي العلامات الكبرى لقيام الساعة، وهو الذي أخبر أنها كالخرزات المنظومات في سلك، فإذا قطع تتابعا. ومع ذلك فإنه كان يخوف أمته الدجال لحرصه على هذه الأمة ولعظم خطر الدجال. كثير من الأمور ينبغي أن تكون حاضرة في الأذهان وأن يتذكرها الإنسان حينا بعد حين، حتى لا يغيب ذكرها عن قلبه فيقصو قلبه ويغلظ حجابه. قال الناظم رحمه الله تعالى: وللقيامة آيات إذا وجبت، فليس من توبة تجدي وتلتحد، وجب الشيء يجب وجوبا إذا ثبت ولزم. والمراد إذا ثبت ولزم وقوع القيامة فإنه لا تجدي التوبة ولا تنفع، كما مر في حديث حذيفة بن أسيد رضي الله تعالى عنه. قال الناظم رحمه الله: من ذاك أن تستبين الشمس طالعة من حيث مغربها والخلق قد شهدوا. استبان الشيء أي ظهر ووضح، فيشير إلى أن من تلك العلامات التي تسبق قيام الساعة طلوع الشمس من مغربها، حيث تظهر الشمس واضحة جلية من المغرب ويراها الناس جميعا، وهذا هو الزمان الذي لا تقبل فيه التوبة ولا ينفع الكافر الإيمان. فطلوع الشمس من مغربها من علامات الساعة الكبرى، وهو ثابت بالكتاب والسنة. قال تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال الطبري بعد ذكره لأقوال المفسرين في هذه الآية، والأولى بالصواب ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك حين تطلع الشمس من مغربها. قال الشوكاني: فإذا ثبت رفع هذا التفسير النبوي من وجه صحيح لا قادح فيه فهو واجب التقديم محتم الأخذ به. وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وفي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس: أتدري أين تذهب؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وأن تستأذن فلا يؤذن لها، يقال لها ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها. فذلك قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. فإذا طلعت الشمس من مغربها فإنه لا يقبل الإيمان ممن لم يكن قد آمن من قبل، كما لا تقبل توبة العاصي، وذلك لأن طلوع الشمس من مغربها آية عظيمة يراها كل من كان في ذلك الزمان، فتنكشف لهم الحقائق ويشاهدون من الأهوال ما يلوي أعناقهم إلى الإقرار والتصديق بالله وآياته وحكمه. ولكن إذا عاينوا ذلك وآمنوا لا يقبل منهم، لأنهم لم يكونوا آمنوا من قبل واكتسبت نفوسهم إيمانا صحيحا قبل أن يصير الغيب شهادة، لأنه لما صار الغيب شهادة لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، صار الأمر مكشوفا. وأما قبل ذلك فكان غيبا، فكان الناس يؤمنون بالله رب العالمين، فإذا عصوا استغفروا الله تبارك وتعالى، وكل ذلك غيب. وأما إذا ما طلعت الشمس من مغربها لويت الأعناق إلى الإقرار والتصديق بالله وآياته. حكم الله في ذلك: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. وفرعون عندما عاين الموت وأدرك الحقيقة أعلن إيمانه فلم يقبل منه، وكذلك كل عاص زمن قبول توبته أن يغرغر، أن تبلغ الروح الحلقوم، لأنه إذا ما دخل في ذلك السياق لا تقبل منه توبة ولا تنفعه. إنما لا ينفع نفسا إيمانها عند طلوع الشمس من مغربها لأنه خلص إلى قلوبهم من الفزع ما تخمد معه كل شهوة من شهوات النفس، وتفتر كل قوة من قوى البدن، فيصير الناس كلهم لإيقانهم بدنو القيامة في حال من حضره الموت في انقطاع الدواعي إلى أنواع المعاصي عنهم وبطلانها من أبدانهم، فمن تاب في مثل هذه الحال لم تقبل توبته، كما لا تقبل توبة من حضره الموت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم غاية قبول التوبة طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها انقطع قبول التوبة إلى قيام الساعة. إذا أنشأ الكافر إيمانا يومئذ لا يقبل منه، فأما من كان مؤمنا قبل ذلك فإن كان مصلحا في عمله فهو بخير عظيم، وإن لم يكن مصلحا فأحدث توبة حينئذ لم تقبل منه توبة. إذا طلعت الشمس من مغربها أغلق باب التوبة ولم يفتح بعد ذلك، وإن ذلك لا يختص بيوم الطلوع بل يمتد إلى يوم القيامة. وطلوع الشمس من مغربها أول الإنذار بقيام الساعة. وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما كانت صاحبتها فالثانية على إثرها، فإنه يدل على أن طلوع الشمس من مغربها يكون قبل خروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج، إلا أن العلماء قد جمعوا بين هذه النصوص وبينوا أن طلوع الشمس من مغربها يكون أول العلامات الدالة على تغير العالم العلوي، أما خروج الدجال فهو أول العلامات الدالة على تغير العالم السفلي. وكذلك فإن طلوع الشمس من مغربها أول العلامات التي لا تؤلف، أما خروج الدجال فأمر مألوف، وغير المألوف هو ما يأتي به من خوارق العادات. قال الحافظ: يترجح من مجموع الأخبار أن خروج الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بتغيير أحوال العامة في معظم الأرض، وينتهي ذلك بموت عيسى بن مريم. وأما طلوع الشمس من مغربها فهو أول الآيات العظام المؤذنة بتغيير أحوال العالم العلوي، وينتهي ذلك بقيام الساعة. ولعل خروج الدابة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب، وهو ما ذكره الطيبي في تقسيم علامات الساعة الكبرى، أن منها ما يدل على قرب وقوعها، وأما ما سوى ذلك فيدل على حصولها. فالدجال ونزول عيسى عليه السلام وكذا خروج يأجوج ومأجوج، هذه كلها تدل على قرب الساعة. الناس مع عيسى بعد هلاك الدجال وهلاك يأجوج ومأجوج يعيشون أعواما سعيدة ما رأتها البشرية قبل، من السلام والهدوء والغنى إلى غير ذلك من هذه الأمور بين أجناس المخلوقات. فأين الساعة حينئذ؟ خروجه أعني الدجال، وخروج يأجوج ومأجوج، ونزول عيسى عليه السلام كما قال الطيبي، كل ذلك يدل على قرب وقوع الساعة. وأما ما يكون من خروج الدابة وكذلك هي مع الدجال، وأما ما يكون من طلوع الشمس من مغربها والدخان وما أشبه، فكل ذلك يدل على حصولها. كذاك دابة أرض أن تكلمهم جهرا وتفرق بالتمييز من تجدوا، تكلمهم فيها قولان لأهل العلم، من الكلام أو من الكلم وهو الجرح، ويأتي إن شاء الله مزيد تفصيل له. الفرق هو ما يكون حاجزا بين شيئين حتى يفترقا، فهو الفصل بين الشيئين. يشير رحمه الله إلى علامة أخرى من علامات الساعة الكبرى وهي خروج الدابة، فيقول إن من علامات الساعة الكبرى خروج دابة الأرض على صورة مخالفة لما ألفه البشر من الدواب، لأن هذه الدابة في هيئتها كما في حديث الجساسة، وكذلك في كلامها للناس أمرها عجيب، وهي تميز بين الكافر والمؤمن تكميلا للمقصود من إغلاق باب التوبة بتمييز الكفار من المؤمنين. خروج هذه الآية كغيرها من الآيات ثابت بالكتاب والسنة، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وهذه الآية جاء فيها ذكر الدابة، وأن ذلك يكون عند فساد الناس وتركهم أوامر الله وتبديلهم الكلام الحق، فيخرج الله لهم دابة من الأرض وتكلمهم على ذلك. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا لم أنسه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. الحديث مخرج عند مسلم في الصحيح. الدابة تخرج على الناس ضحى في وقت طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة ضحى، وأيهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا، من العلامات الكبرى التي لا تجدي التوبة بعدها. عمل هذه الدابة عند خروجها أنها تسم، أي تعلم الكافر والمؤمن من العلامة، تسمه من الوسم، تسم الكافر والعلامة. فأما المؤمن فإنها تجلو وجهه حتى يشرق، ويكون ذلك علامة إيمانه. وأما الكافر فإنها تخطمه على أنفه علامة على كفره، والعياذ بالله. وهو معنى قول الناظم رحمه الله: تكلمهم، أي تسمهم بتلك العلامة التي يفرق بها بين المؤمن والكافر. وفي الآية: فإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فاختلف المفسرون في معنى التكليم الوارد في الآية، فمنهم من قال أن المراد تكلمهم كلاما، أي تخاطبهم مخاطبة، ومنهم من قال إن المراد تجرحهم. ويؤيد هذا قراءة تكلمهم بفتح التاء وسكون الكاف من الكلم، وهو الجرح. وهذه القراءة مروية عن ابن عباس رضي الله عنهما، أي تسمهم وسما. وهذا القول يشهد له حديث أبي أمامة، وهو عند أحمد بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم، ثم يعمرون فيكم حتى يشتري الرجل الدابة فيقال: ممن اشتريته؟ فيقول: اشتريته من أحد المخطمين، يعني الذين فعلت بهم الدابة ما فعلت. وأما الأقوال في ماهية الدابة فقد اختلفت في ذلك الآراء والأقوال، يعني في ماهية الدابة اختلفت اختلافا بينا. حاول أصحاب الأهواء تأويل النصوص بما يوافق معتقداتهم وأهوائهم، فقيل إنها الثعبان الذي كان في بئر الكعبة، وقيل إنها الجاسة الموجودة في بحر القلزم، وقيل بأنها فصيل ناقة صالح، وقيل بأنها الجراثيم وغير ذلك. والذي يجب الإيمان به أن الله تعالى سيخرج للناس في آخر الزمان دابة من الأرض تكلمهم، فيكون تكليمها لهم آية لهم دالة على أنهم مستحقون للوعيد بتكذيبهم بآيات الله. فإذا خرجت الدابة فهم الناس وعلموا أنها الخارقة المنبئة باقتراب الساعة، وقد كانوا قبل ذلك لا يؤمنون بآيات الله ولا يصدقون باليوم الموعود. ينبغي علينا أن نبهم ما أبهم في النصوص، يعني نهى الله تبارك وتعالى الأبوين أن يأكلا من الشجرة وأبهمها، لم يخبرنا أهي شجرة حنطة أم هي نخلة أم هي شجرة تين، ولكن أخبرنا أنها شجرة فأبهمها، فنبهمها كما أبهمها الله. ولو كان عدم إبهامها يترتب عليه علم أو عمل ما أبهمها الله في كتابه، فإن أقواما يتعمقون وليس هو من الدين، فتجدهم أحيانا يأخذون بأمور من أعجب الأمور، فمثلا يقولون ما اسم كلب أصحاب الكهف، ويضربون في بيداء ليس لها مخرج ولا قرار، ومثل هذا لا ينفع الإنسان شيئا، بل إنه إذا أنفق فيه وقته ضره ذلك لا محالة. علينا أن نجتهد في أن نتعلم ما علمنا الله إياه، وأن نجتهد في البعد عن التعمق، لأن التعمق والتشدد في الأمور لا يأتي منه خير. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالحنيفية السمحة، وقد رفع الله الحرج عن المؤمنين ورفع العنة والمشقة، والدين سمح يسر لا حرج فيه، وإنما يأتي الحرج عند المخالفة. وأن يعمل الإنسان خارج الإطار الذي كلفه الله بالعمل فيه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، مفهومه إنما أنزلنا عليك القرآن لتسعد دنيا وآخرة، ولكن أقواما جعلوا الوحي شقاء وإشقاء، وليس الأمر كذلك. التزام بالدين وأخذ بالنصوص بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، بعزيمة وعدم فتور، وفي الوقت نفسه بفزع إلى النصوص وبفهمها على فهم السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. والنبي صلى الله عليه وسلم هو المقياس والأسوة والميزان، وإذا نظرنا في أحواله لم نجد تكلفا ولا تعمقا ولا تنطعا، حاشاه، بل نهى عن ذلك كله صلى الله عليه وسلم. هل ينفع المسلم شيئا أن يبحث عن لون الدابة، عن جنسها، هل هي ذكر أو أنثى، إلى غير ذلك من هذه الأمور، عن سرعتها في سيرها بغير ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ التعمق في ذلك لا يتأتى من ورائه خير. والآية صريحة كما يقول الشيخ شاكر بالقول العربي أنها دابة، ومعنى الدابة في لغة العرب معروف واضح لا يحتاج إلى تأويل، وردت أحاديث كثيرة في الصحاح وغيرها بخروج هذه الدابة، وأنها تخرج في آخر الزمان، ووردت آثار أخرى في صفتها لم تنسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن ربه والمبين آيات كتابه، فلا علينا أن ندعه. لكن بعض أهل عصرنا من المنتسبين للإسلام الذين فشى فيهم المنكر من القول والباطل من الرأي، الذين لا يريدون أن يؤمنوا بالغيب ويريدون أن يقفوا عند حدود المادة التي رسمها لهم معلموهم وقدوتهم ملحدو أوروبا الوثنيون الإلحاديون الإباحيون المتحللون من كل خلق ودين، هؤلاء لا يستطيعون أن يؤمنوا بما نؤمن به، ولا يستطيعون أن ينكروا إنكارا صريحا، فيجمجمون ويحاورون ويدارون ثم يتأولون فيخرجون بالكلام عن معناه الوضعي الصحيح للألفاظ في لغة العرب، يجعلونه أشبه بالرموز لما وقر في أنفسهم من الإنكار الذي يبطنونه، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الشيخ شاكر يقول لا يستطيعون أن يؤمنوا بما نؤمن به ولا يستطيعون أن ينكروا إنكارا صريحا، بل استطاعوا رحمه الله رحمة واسعة، بل استطاعوا أن ينكروا إنكارا صريحا، وهم يسعون جاهدي لتكميم أفواه المؤمنين الذين يقررون ما جاء به الشرع الأغر من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. طلوع الشمس من المغرب من علامات الساعة الكبرى، ثابت بالكتاب والسنة وإجماع العلماء. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون. قال الطبري رحمه الله بعد ذكره لأقوال المفسرين في الآية، وأولى الأقوال بالصواب في ذلك ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك حين تطلع الشمس من مغربها. ومن الأحاديث التي تدل على ذلك ما مر من حديث الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون. وكذا حديث أبي موسى الأشعري الذي رواه مسلم يرفعه: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. ومنها أيضا حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جعل بالمغرب بابا عرضه مسيرة 70 عاما للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس من قبله. وذلك قول الله عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. الحديث أخرجه الترمذي وأحمد وحسنه الألباني كما في صحيح الترغيب والترهيب وغيره. منها أيضا حديث أحمد عن عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو ومعاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب، فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل. وحديث أبي هريرة عند مسلم في الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ذكر منها طلوع الشمس من مغربها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أيضا بعض ما يتعلق بهذه الشمس وسجودها لله، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه: أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة. وهذا من الأحاديث التي استشكلتها الزنادقة من قديم، ورد عليهم الطحاوي في المشكل، وكذلك ابن قتيبة في تأويل المختلف وغيرهما رحمهم الله جميعا رحمة واسعة. يقولون: كيف تخر الشمس ساجدة وكيف تسجد تحت العرش، إلى غير ذلك من هذه الأمور. يخبر الله تبارك وتعالى عن عظمته وكبريائه الذي خضع له كل شيء ودانت له الأشياء بأسرها، جماداتها وحيواناتها ومكلفوها من الإنس والجن والملائكة، فأخبر أن كل ما له ظل يتفيأ ذات اليمين وذات الشمال، أي بكرة وعشية، فإنه ساجد بظله لله تعالى، يتفيأ ظله عن اليمين وعن الشمال، يعني في الغدوة والروحة بكرة وعشية لتبدل الأحوال مع الشمس، فيكون الظل مرة هكذا ومرة هكذا. تكلم العلماء رحمهم الله عن حديث سجود الشمس تحت العرش، وردوا على من أول ذلك، وبيّنوا أن سجودها تحت العرش سجود حقيقي. قال الخطابي رحمه الله في قول رسول الله مستقرها تحت العرش، قال: لا ننكر أن يكون لها استقرار تحت العرش من حيث لا ندركه ولا نشاهده، وإنما أخبرنا عن غيب فلا نكذب به ولا نكيفه لأن علمنا لا يحيط به. ثم قال عن سجودها تحت العرش، وفي هذا إخبار عن سجود الشمس تحت العرش، فلا ينكر أن يكون ذلك عند محاذاتها العرش في مسيرها والتصرف لما سخرت له. وأما قوله عز وجل: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، فهو نهاية مدرك البصر إياها حالة الغروب. ومصيرها تحت العرش للسجود إنما هو بعد الغروب. كثير من الأحاديث عبث بها الزنادقة المتقدمون وأحيا رممها وجيفها وبعثها كثير من الزنادقة المعاصرين. والرد على هؤلاء وهؤلاء رد يسير بالعودة إلى كلام العلماء رحمهم الله تعالى الذين ردوا على أولئك الزنادقة وكبتوهم وأذلوهم. ولكن الخلف الطالح كثيرا ما يضيع تراث السلف الصالح، كالولد العاق يجهد أبوه جهده يطوف الأرض ليجمع المال لينفعه به حتى بعد موته، فإذا صار إليه بدده، فبدد حياة أبيه وجهده وأنفقه في الملذات والشهوات وضيعه فيما لا ينفعه بل فيما يضره. فكذلك الشأن في خلف طالح لا يسير على قدم سلف صالح، والمسألة عقدتها ومدارها على التربية الصالحة على دين الإسلام الصحيح الذي ينفى عنه كل ما شابه مما هو دخيل عليه، التربية على ذلك والنشوء عليه. علينا نحن أولا أن نتربى، لأن الإنسان منا إذا نظر في ردود أفعاله على كثير من الأمور من شرعية ودنيوية وجد التخلف العظيم ظاهرا بين ما هو عليه وما ينبغي أن يكون عليه، وجد التخلف فاضحا بين المثل والواقع. وعلى الإنسان أن يحاول، لأن التعاليم إنما أنزلها الرب الكريم ووضحها وبينها وطبقها رسوله العظيم صلى الله عليه وسلم لكي تكون غاية يتغياها كل سالك، وكل يأخذ بما يطيقه ويقدر عليه. ولم يطلب من أحد أن ينفذ التعاليم كلها تنفيذا كاملا بحيث لا يتخلف عن شيء ولا يتخلف عنه شيء، هذا محال. والذي يفعل ذلك هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن العلماء يقررون أنه لا يحيط بالسنة إلا النبي، هذا من حيث العلم، فكيف بالعمل؟ ولكن على الإنسان أن يحاول الاقتراب من المثال، وأن يجتهد في أن يضيق الفجوة بين ما هو عليه وما ينبغي أن يكون عليه. والمسؤولية عظيمة، لأن العلم كما مر: إن لم ينفعك ضرك، العلم إن لم يكن لك كان عليك. فلا تستكثر من حجج الله عليك وأنت مقصر مفرط. والكلام لي قبل أن يكون لكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.